أرسلنا إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع جمع الجوامع وأصول الفقه. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ويقبل مبتدع لا يكفر ببدعته. وهذه المسألة مسألة رواية المبتدع. رواية المبتدع قال فيها ويقبل مبتدع يعني لا يكفر ببدعته لأمنه فيه مع تأويله في الابتداع أنه لن يكذب. المسألة هنا واقفة على أننا نتصور أنه لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة هنا واقفة على أنه لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق أنه اقتضب جدا المصنف الكلام على رواية المبتدع وهذا الاقتضاب غير مرضي لا سيما وحتى لو كان البحث بحث أصوليا فهو غير مرضي. فمسألة رواية المبتدع اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. يعني هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. وهذه الأقوال يعني المبتدع الذي ابتدع في دين الله جل في علاه سواء مذهبا اعتقاديا نعم أو ابتدع في العمل، المهم أنه يكون متلبسا ببدعة. والأشق طبعا هي البدعة العقدية، يعني يكون من أهل الاعتقادات المنحرفة كالقدرية كالمرجئة نعم كالمعتزلة. فهل رواية المبتدع الذي يرى الإرجاء أو يرى القدر أو الاعتزال فهل روايته صحيحة أم لا؟ هذا هو المسألة هنا في هذا الباب. اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة، هل تقبل مطلقا أو ترد مطلقا أو المسألة على التفصيل. الحق أن الأقوال بأسرها تختزل في هذه الأقوال الثلاثة، أنها تقبل مطلقا أنها ترد مطلقا، المسألة على التفصيل. يرى جمع من أهل العلم هذا القول الأول أن رواية أهل البدع لا تقبل مطلقا، مردودة مطلقا ما دام مبتدعا فإنها لا تقبل روايته، وهذا لأنهم إما كفار أو فساق، في الحالتين بالفسق تسقط العدالة وبالكفر لا تقبل بحال من الأحوال، فهم إما كفار وإما فساق. نعم قال وهذا قاله الإمام مالك، يعني هذا الذي يتبناه الإمام مالك بأن الكافر أو الفاسق لا تقبل روايته بحال من الأحوال. وابن الصلاح مال إلى قول الإمام مالك في هذا الباب وأن أهل البدع لا تقبل لهم رواية، كما قلنا هم كفار أنفسهم. وأيضا نحن في مسألة الرواية بنبحث بحثا خفيفا على أن نظن بأن الراوي لا يتجرأ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمن من نصب نفسه ربا مع الله جل وعلا ليبتدع في دين الله جل وعلا ألا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأولى، فهذا القول الأول. القول الثاني وهو يرى أن المسألة على تقسيم البدعة، إذا كانت بدعة صغرى أو بدعة كبرى. فبعض العلماء يرى التفصيل بأن كانت البدعة صغرى وهي الغلو في علي بن أبي طالب في آل البيت قبل وإلا فلا. وهذا القول قاله الذهبي معلم أنه لو وردت مرويات هذا النوع يعني ما كانت بدعة صغرى لذهب جملة من الآثار النبوية، وفيه مفسدة بينة أن هذا النوع كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. يعني إن كانت البدعة صغرى يعني ليست بدعة كبرى كبدعة مسألة الرجعة ومسألة الاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، فهذه التي تقبل روايته، إن كانت بدعته بدعة صغرى تقبل روايته. نعم لما؟ لأنه لو الذهب يعلم بذلك أنه لو لم تكن كذلك لردت السنة أو رد كثير من السنة بسبب هذا. لا يدخل في نوع التفصيل لأن قلنا اختزال كل الأقوال على ثلاث أقوال: الرد مطلقا، القبول مطلقا، التفصيل. فالتفصيل هنا قد قبلوه، التفصيل هنا قبل بأنه إن كانت بدعته صغرى قبلت. القول الثالث فيه أيضا تفصيل، هو إن كان المبتدع داعية لمذهبه لم يقبل، وإلا قبل، وإن لم يروي ما يؤيد بدعته. يبقى المسألة بأسرها واقفة على أنه هل يكون يعني داعيا لبدعته أم لا. يتكلم إن كان بدعته بدعة الرفض من الروافض، فإن كان الحديث الذي أتى به هو على آل البيت وفي أفضال آل البيت، وهو أيضا داعية يدعو إلى هذا الفكر، فهذا لا تقبل روايته. وهذا القول هو قول الإمام أحمد. طبعا البعض يرجح هذا القول ايضا، وهذا كلام ليس بصحيح. القول الرابع ايضا فيه التفصيل كما قلنا. القول الرابع فيه التفصيل، وهو إذا كان المبتدع يستحل الكذب لنصرة مذهبي كما قال الشافعي في هذا الباب لم يقبل، وإلا فقبل، لأن اعتقاد حرمة الكذب يمنع الإقدام عليه. وهذا كما قلنا عن الشافعي أنه قال وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيه. والقول الخامس يرى جماعة من أهل النقل والمتكلمين أن أخبار أهل الأهواء مقبولة سواء كانوا فساقا أو كفارا بالتأويل. قال ابن حجر ويرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي عن مخالفيها التي كانت منهم البدعة أنها تكفر. والصحيح الراجح في هذه من هذه الأقوال أن رواية المبتدع الذي لم يكفر ببدعته مقبولة مطلقة. فأراجع في هذه الأقوال أن رواية المبتدع الذي لم يكفر ببدعته مقبولة مطلقة. وهذا صنيع أصحاب السنن وصنيع أصحاب صاحب الصحيحين البخاري ومسلم فعل ذلك. فالبخاري ومسلم أيضا يرويان عن المبتدع، يرويان عن المبتدع الذين لهم ما لهم من النظر في قول البدعة المرجئة. محمد بن خازم الضرير يرى الإرجاء، ايضا قتادة يرى القدر، وكل هؤلاء من اصحاب الصحيح. فالبخاري روى عنهم ومسلم روى عنهم، اصحاب السنن يرون عنهم. يعني يحيى بن سعيد القطان لما استشكلوا عليه وقالوا على رواية المبتدع قال لهم يحيى بن سعيد القطان قال لهم ان لنا بمثل قتادة، بمثل رواية قتادة. قتادة كان يرى القدر وهو من نوادر الحفاظ من خيار التابعين وهم رجال الكتب الستة. فقال ان قلتم بالرد رواية المبتدع كما قال مالك يبقى أن لنا نأتي بمثل قتادة. وأين أحاديث التي ضبطها قتادة؟ نجدها عند غير قتادة. فاشتد عليهم في هذا الباب ليعلموا بأن رواية المبتدع لو قلنا بردها مطلقا سنهدر كثير من السنة، لو قلنا بردها مطلقا سنهدر كثير من السنة. لذلك يعني الراجح الصحيح من هذه الأقوال، وإن كان كما قلت قول التفصيل قول فيه قول بديع وفيه خير، لكن القول الصحيح هو صنيع البخاري ومسلم والترجمة العملية لما في السنن بأنه لا ترد رواية المبتدع كلية إلا إذا كان زكاة البدعة بدعة مكفرة، إلا زكاة البدعة بدعة مكفرة فترد كلية. فهنا هو يقول رواية المبتدع يقول قيل لا تقبل مطلقا لابتداعه المفسق، وثابتها أي الأقوال قال الإمام مالك يقبل إلا الدعية. وهذا خطأ، هذا خطأ الإمام مالك. الإمام مالك لم يقل بذلك. الإمام مالك هنا المصنف يقول بذلك الإمام مالك قال برد المبتدع مطلقا، الإمام مالك قال برد المبتدع مطلقا. نعم. يقبل إلا الداعية، إلا الداعية هذا قول أحمد وليس قول مالك. رد المبتدع إلا رد رواية المبتدع الداعية هذا قول أحمد. فلم يكن داعية فلا رد صحيح الراجح في هذا الباب لأنه لا يرد. نعم. لأنه لا يؤمن فيه أن يضع الحديث على وفقها، وهذا الذي يحدث، أهل الأهواء يفعلون ذلك. أما من يجوز الكذب فلا يقبل الكفر ببدعته أم لا، وكذا من يحرمه وكفر وكفر ببدعته كالمجسم عند الأكثر لعظم بدعته وإمام الرازي وأتباع على قبوله لأمن الكذب فيه. طبعا هو يقول في المجسم لهذه الماحة لابد أن تعلمها من الماتن أو من الشارح، الماحة على مسائل أهل السنة والجماعة، هم يتفقون على السنة والجماعة أنهم مجسمة لأنهم يصفون الله بما وصف الله به نفسه ويصفون بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، يقولون لله يد، لله رجل، لله قدم، لله ساق، يقولون هذا يعتبر إيش يعني، سبحان الله. الحمد لله وشكرا. قالوا ورواية غير الفقيه، طبعا هذا الكلام عليهم مردود، بل قوي عليهم مردود، بأن المجسم على ما يقولون هم يقولون بأهل السنة والجماعة على ذلك، وهذا كما قلنا فيه ما فيه من يعني الكذب على أهل السنة والجماعة والافتراء عليهم، وتعلمون الأشاعرة يكثرون أهل السنة والجماعة، لكنهم ينتحلون ثيابا يدلسون بها على الناس ويتهمون أهل السنة والجماعة أنهم يكفرون المخالفين، وهذا فعل أهل البدع والضلالات. طيب. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى قول رواية غير الفقيه، رواية غير الفقيه يعني يقبل من ليس فقيها خلاف الأحنفية فيما يخالف القياس، هو يقول من ليس بفقيه يقبل فيما يخالف القياس. طبعا تعلمون بأن الأحناف أو الحنفية يشترطون الفقه لمن يقبل روايته، ولذلك هم ردوا روايات لأبي هريرة، ردوها باتهامه في الفقه، قالوا ليس بفقيه. فأبو هريرة رضي الله عنه كان يروي حديث المصرات، وهم ردوا حديث المصرات أنه قالوا خالف القياس وأبو هريرة ليس بفقيه. طب ابن مسعود الفقيه الذي عندكم وتقولون بأنه فقيه رد حديث المصرات وهو يخالف القياس كما تقولون، فما أتوا بشيء عليل إلا ورد عليه، ما أتوا بشيء عليل إلا ورد عليه. اللهم أمين ربنا أمين، جزاكم الله خيرا. فيكون هنا الفقيه رواية غير الفقيه، هو الأصل أن رواية غير الفقيه أنها تقبل لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواية غير الفقيه تقبل لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالاتي فوعاها فداها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه، هذا أصرح ما يكون في الدلالة، قال رب حامل فقه ليس بفقيه، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن حامل العلم لا يشترط فيه أن يكون فقيها. المهم النقل، المهم أنه يعني أنه ينقل ما حمله. نعم. ثم قال رواية المتساهل، رواية المتساهل يعني يقولون المتساهل في غير الحديث، يعني يمزح مع الناس يعرض للناس، متساهل في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليش قسم هذا الباب في هذه الأمور؟ لأنه المتساهل في الحديث ماذا فيه؟ المتساهل في الحديث يمكن أن يتساهل فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقلب الروايات أو يعرض فيها فيقع في المحظور، فلذلك هم ينظرون في رواية غير الفقيه أو غير الفقيه، ينظرون في رواية الذي يتساهل. وأنت تعلم أن يقال بأن البخاري جاء بعدما ضرب أكباد الإبل لبعض الرواة فورده يقول له ائتني بهذا يعني هذا الغلاف الذي يضعون فيه طعاما للحمير، فأعطاه إياه وهو ليس فيه طعام، وأخذه من بعد حتى يجره إليه. قال ما فعلت؟ قال أوهمه أنه فيه الطعام حتى يأتي. فقال قال توهم الحمار؟ قال نعم. قال لا لا آمن عليك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مش هذه مشكلة كبيرة، هذا شدة وحدة ليس بعدها حدة صراحة. هذا تشدد كبير جدا في القبول والرد في هذا الباب، ليس بالهين ليس بالهين. ولذلك أنت ترى شعبة له ما له شعبة رد من ركب البرزون، يعني رجل ركب البرزون. ليش؟ لأن البرزون يصعد وينزل، فقال الصعود والنزول لن تنخرب معه المروءة، فلذلك لم يقبلها. هذا أمر شاق، أمر شاق جدا. والحق أنا لو تتبعنا التطبيق العملي للرواة، حتى الفساق ما ردوا رواته، حتى الفاسق الذي علموا منه أنه لا يكذب على الرسول الله ما ردوا رواته. فالمسألة صراحة تحتاج إلى دقة نظر في هذا الباب، لكن هذه رسوم فقط، يعني هذا رسم، يعني كل هذه الضوابط التي وضعت رسم، لكن عند التطبيق العملي في التساهل في قبول الرواية ليس تساهلا، لكن هم يجعلون المسألة بأسرها. إذا غلب على الظن أنه لا يكذب على رسول الله قبلت رواته، هذا إذا غلب على الظن أنه لا يكذب على رسول الله، لكن إذا غلب على ظن أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي ترد روايته ولا كرم، لا يقبلونها بحال من الأحوال. نعم. يقبل المتساهل في غير الحديث أن يتحرى في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخلل فيه بخلاف المتساهل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل يرد المتساهل مطلقا، وقيل هنا على التضعيف، وقيل يرد مطلقا أي في الحديث أو غيره، لأن التساهل في غير الحديث يجر إلى التساهل في الحديث، فقيل يرد مطلقا. وهذا كلام فيه حيطة نعم، لكنه أيضا غير معمول به إلا من غلب على ظنه أو على الظن أنه يكذب، قد يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن غلب على ظن أنه سيكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذا ترد روايته، وهذا على الراجح الصحيح. ورواية المكسر، ثم قال رواية المكسر عليكم السلام وبركاته. نعم. رواية المكسر يعني المكسر من الروايات. وإن نظرت مخالطته للمحدثين أو أي والحال كذلك، لكن إذا أمكن تحصيل ذلك القدر الكثير الذي رواه من الحديث في ذلك الزمان الذي خالط فيه المحدثين، فإن لم يكن إن لم يمكن لا يقبل. المسألة ما فيها رواة المكسر، هم يقولون يعني المكسر ده لابد يكون استدام الرحلة، يعني هم ينظرون في حاله، إن كان قد قابل شيوخا كثيرة يعني عنده شيوخ كثر، فيقولون إذا يقبل. ليش؟ لأنه أكثر من الرواية لكثرة المشايخ، أكثر من الرواية لكثرة المشايخ. أما إن كان ما يعرف إلا شيخا شيخين ثلاثة وعنده روايات كثيرة، يعلمون أن هذه قطعة، لأنه لا يمكن أن يحصل عند أحد إلا إذا كان مثل الزهري مثلا، مثل الأعمش، يعني إذا لازمه أحد أخذ آلاف الأحاديث. لكن كان الرواة في الزمن البعيد يعني منهم من عنده 100 حديث، منهم من عنده 500 حديث، منهم من عنده يعني ما يكثر 1000 حديث، فيجلس يأخذ مجال التحديث عليه. فهو الإنسان إذا أكثر من الشيوخ لا سيما إذا كانوا من المكثرين، فنصدق أنه بكثير الرواية أن هذا من عنده. أما إذا وجدناه أنه ليس له كثير من المشايخ وفي قلة من شيوخه وهو يكثر الرواية، هنا يقف معه هذا الباب، فيقال قف من أين أتت هذه الأحاديث، فتكون قرينة على التساهل فيرد، فتكون قرينة التساهل على فيرد على ذلك. ثم قال عليكم السلام كذا، ثم قال العدالة، ثم قال العدالة. طب نقف عند العدالة هنا، نعم نقف عندها، احنا اخذنا الى رواية المكسر، نقف عند العدالة وشروط العدالة تكون ان شاء الله في الدرس القادم. لو في اي اسئلة تفضل. تقصدون الموصول بالمرسل، يعني تقصدون الموصول بالمرسل. نعم، ليس في كل الأحوال، لكن غالبا، لأن المرسل يكون قد أتقن والموصل قد يكون جاز، فإلا أن يكون متقنا لا أحد في حفظه. نعم. تكلمنا عن أحوال الأم، نعم، أمس أتينا ببعض المسائل، نكمل المسائل الآن. أتينا بعض المسائل وقلنا الحالة السابعة، إذا كان زوج أبوان فللزوج الربع والأم ثلث ما بقي. نأخذ التطبيقات العملية على بعض المسائل في ميراث الأم. هذه الأمثلة طيب، من هذه الأمثلة أيضا توفي رجل عن زوج وعن عن زوجة وعن أم وعن أب، توفي رجل عن زوجة وعن أم وعن أب، هنا الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث.